بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة الفتح في رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر.
وهذا في إشارة إلى أن غزوة الفتح، فتح مكة، كانت في رمضان. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر من أجل الفتح، ففيه أن المسافر يفطر في سفره إذا كان الفطر أولى فإنه يفطر، وإذا كان الصيام أولى، يعني إذا لم يشق عليه فإن الصيام أولى، إذا كان يشق عليه الصيام فإن الفطر أولى، وإذا كان الصيام لا يشق عليه فإن الصيام أولى. ولهذا صام النبي في السفر وأفطر. التفضيل يرجع إلى المشقة، فإذا كان هناك مشقة فالفطر أولى، وإذا لم يكن مشقة فالصيام أولى. نعم.
قال: حدثني محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. قال زهري: وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين.
الزهري في قوله: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، يعني أننا نعتبر بآخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي قد ورد أنه كان يصوم في السفر، فإن النبي قد خرج هنا في مكة بعد 8.5 سنين فأفطر في السفر، دليل على أن آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الفطر في السفر، وأن هذا لم ينسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر، فدل هذا على أن الفطر في السفر رخصة، وأنها ما زالت حتى كانت في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. وقال عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا
علق ابن حجر على في رمضان إلى حنين. إلى حنين، ألا ده وهم ولا الحنين بعد الفتح؟ نعم.
قال:
شوف تعليق ابن حجر معك الفتح. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين. قال: استشكل الإسماعيلي بأن حنينا كانت بعد الفتح فيحتاج إلى تأمل، فإنه ذكر قبل ذلك أنه خرج من المدينة إلى مكة وكذا حكى ابن التين عن الداودي أنه قال الصواب أنه خرج إلى مكة أو كانت خيبر فتصحفت. قلت وحمله على خيبر مردود، فإن الخروج إليها لم يكن في رمضان، وتأويله ظاهر، فإن المراد بقوله إلى حنين أي التي وقعت عقب الفتح، لأنهما لما وقعت أثرها أطلق الخروج إليهم. وقد وقع نظير ذلك في حديث أبي هريرة الآتي قريبا، وبهذا جمع المحب الطبري. وقال غيره يجوز أن يكون خرج إلى حنين في بقية رمضان، قاله ابن التين، ويعكر عليه أنه خرج من المدينة في عاشر رمضان، فقدم مكة وسطه وقام بها 19 كما سيأتي. قلت والذي جزم به المعترض والذي جزم به معترض، فإن ابتداء خروجه مختلف فيه كما مضى في أواخر الغزوة من حديث ابن عباس، فيكون الخروج إلى حنين في شوال. قال رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس، فافطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر، فمن شاء صام ومن شاء افطر.
نعم.
باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح.
فإذا هي رخصة لا يجب على الصائم الصوم إذا صافر، ما يجب عليه، ولكن إن شاء أفطر وإن شاء صام، حتى ولو لم يكن هناك مشقة، طالما أنه صافر فإن شاء صام وإن شاء أفطر. فقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، هذه رخصة. إن وجد مشقة فالأولى له الفطر، وإن لم يجد مشقة فالأولى له الصيام، لكن إذا كان سيتضرر وجب عليه الفطر. وكل هذا فعله النبي صام في السفر وأفطر في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لما بلغوا ما بلغوا مما يجده الصائمون من نصب وكذا، فقال أولئك العصاة. وقال أيضا في حديث ذهب المفطرون بالأجل، وأيضا في حديث أن شدة الحر يذكر الصحابي أن الصحابة أفطروا إلا هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلها أحوال أتت في السنة، حاصلها أنه إذا لم يكن مشقة فالصوم أولى، إن كان مشقة فالفطر أولى، إن كان ضرر فالفطر أوجب، إن كان سيتضرر الإنسان فإنه يحرم عليه الصوم. نعم.
باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا حتى خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو. قال أبو سفيان عمر أقل من ذلك. فرآه ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال ما لي والغفار؟ ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هزيم فقال مثل ذلك. ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الزمار؟ ثم جاءت كتيبة هي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام.
يعني أنه قال: أي هذا يوم يلزمك فيه حفظي. يقول أبو سفيان لفظ، قال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الزمار؟ نعم. قال: يوم الزمار، يعني قال: أي هذا يوم يلزمك فيه حفظي. نعم.
فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة.
رد النبي صلى الله عليه وسلم قول سعد، لما قال سعد: اليوم يوم ملحمة، اليوم تستحل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب سعد. كذب سعد يعني أخطأ سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. هذا ليس يوم ملحمة، إنما هو يوم مرحمة، ويوم تعظم فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن معوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعدان بن يحيى.
يعني الترجيع هو طريقة في القراءة، طريقة في القراءة. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعدان بن يحيى قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عطيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر.
يعني أين تنزل غدا؟ يعني على دورك، على دورك ودور أهلك وأقربائك وكذا، فعلى أي الدور تنزل غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ يعني عقيل بن أبي طالب باع كل دورنا. من هنا أخذ الشافعي رحمه الله تعالى أن دور مكة تباع، خلافا لمن قال إن مكة لا يباع فيها ولو اشترى، إنما هي مناخ لمن سبق، فمن سبق إلى مكة نزل في أي مكان. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى من أن مكة يباع فيها ويشترى، واستدل بهذا الحديث: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال لوجه الاستشهاد أنه لو لم تكن مكة يباع دورها لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بايع عقيل، ولا نزل على هذه الدور ونزعها من يد أصحابها، لأنه لا يباع فيها. لكن كون النبي قال هذا، يعني معناه أنه أقر بيع عقيل. نعم.
ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري: أين ننزل غدا؟ في حجته، ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب قال:
فقعد نبينا قاعدة في الميراث، وأنه من أسباب الميراث الدين، لا بد من اتفاق الدين، أن يرث المسلم المسلم، والكافر يرث الكافر، لكن المسلم ما يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. اما ان الكافر لا يرث المسلم هذه اتفاقية، اما ان المسلم لا يرث الكافر هذه محل نظر عند اهل العلم. منهم من قال المال لله سبحانه وتعالى والمسلم اولى بكل مال، فلا مانع ان يرث المسلم الكافر لان الاسلام يعلو، اما الكافر ما يرث المسلم. نعم، والصحيح ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. ابن حجر تكلم عليها.
قال تقدم الشيخ مستوفي في باب توريث دور مكة من كتاب الحج. وقال شيخنا قوله ورثه عقيل وطالب، قال تقدم في الحج من رواية يونس الزهري برفض وكان عقيل ورث أبا طالب وهو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كان مسلمين وكان نعم. عقيل وطالب كافرين انتهى.
نعم، هذا كان عقيل وطالب كافرين ولهذا ورث أبا طالب، أما جعفر وعلي كان مسلمين لهذا لم يرث أبا طالب. نعم،
قال وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام لأن أبا طالب مات قبل الهجرة، ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب، فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استولي على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل، فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها، واختلف في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا على ما يخصه هو، فقيل ترك له ذلك تفضلا عليه، وقيل استمالة له وتأليفا، وقيل تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم
كما تصحح
أنكحتهم.
إيه نعم،
وفي قوله
يعني الواحد لو باعه وهو في حال الكفر بيعا مثل لو نكح نكاحا فإن هذا يقر، فالزواج الذي وقع في الجاهلية إذا أسلم أصحابه يقر على هذا، ما يقال يجدد العقد، فأنكحة الكفار تقر كذلك عقودهم تقر. نعم، فمن باع شيئا في الجاهلية ثم أسلم ما يقول الإسلام يجب ما قبله ونغير هذه العقود، لا، كل التصرفات وقعت في الجاهلية فإنها تكون مقررة. نعم،
قرأ فيه. نعم، قال في قوله ولترك لنا عقيل من دار إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لا نزل فيها، وفيه تعقب على الخطابي حيث قال إنما لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنها دور هجروها في الله تعالى بالهجرة، فلم ير أن يرجع في شيء تركه لله تعالى، وفي كلمه نظر لا يخفى، والأظهر ما قدمته وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد الذي هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب الهجرة، لا مجرد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدة المأذون فيها المأذون له فيها، وأيام النسك ثلاثة أيام بعده والله أعلم.
إيه نعم، يعني يقول يعني الخطاب إنما المانع من أن النبي ينزل أنه كان قد هاجر، والمفترض أن المهاجر الذي ترك ماله وترك دياره أنه لا يعود إلى الديار مرة ثانية، فابن حجر تعقبه قال لا، أما مسألة نزول الدار هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال أنه يرجع في هجرته فيبقى في مكة مقيما، هذا هو الإشكال، لكن لو أنه نزل على دار له وكذا مدة وهي ثلاثة أيام فأقل ثم عاد إلى المدينة هذه لا بأس به، فلا بأس المهاجر أن ينزل في دار يملكها، لكن المحظور على المهاجر أن يبقى في مكة ولا يعود إلى المدينة دار هجرته، فيكون بذلك قد عاد في هجرته، ولهذا المهاجرون وجب عليهم العودة إلى المدينة، لأن الله سبحانه لأن الشارع ما أراد لهم أن يبطلوا أجل عمل عملوه وهو الهجرة. نعم. نعم. يعني لابد المراث يكون بالولاء، يكون بالزوجية، يكون اتفاق دين. فإذا كان في اختلاف دين فهو مانع من موانع المواليد، هذا مانع اختلاف الدين، مانع من موانع الميراث. نعم. تمام. بيع دور لا يصح استلابه. كيف؟ تمام. ما بيصح الاستدلال كيف؟ ما يصح الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تكن دور مكة تباع لكان هذا مستثنى من كل شيء. من قلت تصرفات أهل الجالية بتجاز، لكن تجاز فيما هو لا يعارض الشريعة. فلو كان دور مكة لا تباع لما أجيزت، سواء وقعت من مسلم لا يعلم أو كذا، أو وقعت من كافر في حال كفره. ليه؟ لأنه هنا مانع، وهو أنها دور مكة. فلو كانت دور مكة لا تباع أصلا، لو كانت دور مكة لا تباع لما أقرت لا لكافر في الجاهلية ولا لمسلم يقع من هذا البيع جهلا مثلا، ما تقر. لكن النبي أقر ذلك، وعلى هذا عمل المسلمين، على هذا عمل المسلمين في كافة عصورهم، أن مكة يباع دورها تؤجر. فالشاهد يعني الوجه هنا إيه؟ الإقرار أو كذا، أن أنهم وإن كانوا في جاهلية، لكن لو لم تكن مكة تباع أصلا، ده حكم مثلا ندور مكة تباع، كما مثلا حكم أن الإنسان لا يستولي على شيء في المسجد الحرام ولا يبني فيه، فهذا سواء بناه أهل جاهلية أو أهل إسلام أو كذا، فأنه يبطل البناء، لأن هذا موقوف وقف. كمن يبني في مسجد هذا لا يستحق ملكا بذلك. فلو كان دور مكة لا تباع فما استحق أحد ملكا فيها، لا في جاهلية ولا في إسلام. وهذا من أدق يعني ما استنبطه الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا ورد أن إسحاق كان في مجلسه فقال لكن الحسن كان ينهى عن ذلك، فقال هات رواية الحسن كده، لكن الحسن يا شيخ محمد رواية الحسن، رواية إسحاق لما قال له الشافعي، قال كده الحسن ينهى عن ذلك، فقال له الشافعي أدن مني، تعالى من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن؟ نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال
هنا عندك الخيف، الخيف بالضم في الفاء ولا بالفتح؟
بالضم.
طيب ما كيف توجهها عربيا؟ منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقسم على الكفر، يبقى خبر، خبر لمنزل، يعني منزلنا الخيف إن شاء الله إذا فتح الله، يبقى الخيف هنا خبر، والخيف يعني مسجد الخيف، الخيف حيث تقسم على الكفر. لكن هذا فيه إشكال، المراد إذا كان المراد بالخيف المسجد، فالمسجد هنا المسجد في ميناء، لكن هم نزلوا بالمحصب، نزلوا بالمحصب، فقال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقسموا مع الكفر، لعلهم يعني يجتمعون في هذا ثم ينطلقون إلى المحصب، لأن الاجتماع كان بالمحصب بعدما انتهوا من ميناء أتوا مكان يسمى المحصب فباتوا فيه. لهذا تنازع أهل العلم هل النزول في المحصب هذا سنة؟ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إظهار الكفر فيها، هذا معنى شرعي إظهار الإيمان فيها بعدما أظهرت قريش الكفر واتفقوا على حبس هؤلاء في الشعب، فيكون هذا المعنى معنى شرعيا، فيكون نزول فيها نزولا شرعيا يعني تعبدي، أو يكون اتفاقي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك منها وكذا ونزل هو أصحابه في هذا المكان للاستراحة، قولان لأهل العلم، من قال النزول بالمحصب هذا سنة، ومن قال النزول هذا لما وقع اتفاقي وهما في الصحابة، قولان في الصحابة رضوان الله عليه. ابن حجر تكلم عن الخليفة قال ايه؟ قال ايه؟ مبتدأ خبره ايه؟ يعني اعتبر يعني خبر مقدم، بس الاوجه ان هو يكون هو الخبر، منزله ان شاء الله اذا فتح له الخيف، لان هنا هيكون تقديم الخبر. لماذا؟ الخبر يقدم اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا، الذي يظهر ان هو منزله هو المبتدأ والخيف والخبر. ها؟ لا بعد. بعد. اي نعم. ايه في الرواية اللي بعدها؟ ما هو هذا هذا هو المعروف يعني. ما اي. الا اذا كان يكون خيف بني كنانة اللي هو المحصل. يبقى خيف بني كنانة. هنا خلاص. نعم. نعم.
حافظ بيقول قوله حيث تقاسموا يعني قريشا على الكفر، اي لما تحالف قريش الا يبيعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب، وتقدم بيان ذلك في المبعث، وتقدم ايضا شرحه في باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم في مكه.
فاراد النبي ان يظهر الاسلام في هذا المكان الذي اظهروا فيه الكفر وتقاسموا على مقاطعه بني هاشم في سابقه لم تسبق لقريش. فعلوا ماذا مع كون بني هاشم وبني المطلب هناك رحم وصهر وكذا، لكن سبحان الله كما قلت لكم كثيرا، كما قلت لكم كثيرا، الموازين تنقلب إذا كانت معركة بين حق وباطل، بين إسلام وكفر، بين سنة وبدعة. ترى الحليم الذي ما رفع صوته يوما ما تراه لك ضاربا، تراه لك سابا، تراه لك مقاطعا. والمنفق صاحب اليد البيضاء وصاحب الكف النديز ينقلب معك بخيلا مانعا جاحدا حقك اذا كان الصرع هذا. ربما الواحد قد يسامح اهله في زنا، لكن لا يسامحك في سنة تقررها في المسجد، لان الشيطان يؤززه، لأن الشيطان ينفخ فيه. صحيح يا إخواني أمر عجيب هذا، وتتدبره تتدبره تجد هذا سبحان الله. يعني قريش تنصر المظلوم في جاهليتها، قريش عندها دار ندوة، قريش عندها حلف فضول، قريش عندها نجدة، قريش عندها كرم، قريش عندها جود، قريش عندها حبس قوم ومقاطعة قوم هم من أرحامهم. كيف هذا؟ لأنها قضية إسلام وكفر، قضية حق وباطل. وهذا تجده سبحان الله في الناس، تجده في الناس. شوف أخوك، صهرك، صاحبك، أهل بلدك، يوما كنت بعيدا عن السنة انظر إلى الود الذي بينك وبينه، ولو فعلت ما فعلت قالوا لا تفعلوا في شيئا، هذا صهر فلان، هذا قريب فلان، هذا جار فلان، هذا زميل فلان، هذا صاحب فلان. حتى إذا تصديت للسنة وجئت تبين لم تعد صحبة، لم تعد أخوة، لم تعد جيرة، لم تعد مصهرة. صهر قد يقول لك لا تدخل بيتي، ابنتي لا أريدها. سبحان الله، لأنت بالأمس كنت عني مدافعا في أمر دنيوي، ربما لو اعتدى علي واحد في أمر دنيوي لجرد قوم السيوف ولجرد أصهاري السيوف وجاءوا يحملون يدافعون عنا عصبية. لكن لما كانت هذه لا تجد معك أحد، إنما يبتليك الله بهم ويبتليهم الله بك. هذا موجود يا أخواني. ولهذا تجد بعض الناس في المسجد أحيانا يوم يتكلم، يعني أذكر سبحان الله واحد هنا في المسجد مثلا من سنين أول ما جيت من هنا، هذا الرجل لو إن شئت تصف، لو شئت وصفته بالصامت، يعني فلان الصامت، فلان الساكت، لو شئت ان تصفه بهذا وينطبق الوصف عليه لوصفته فلان الصامت فلان الساكت. اذكر يوما في صلاة الظهر والعصر هنا انفجر في الاخوة انفجارا عجيبا، وانفجار ما له اي داعي اصلا، يعني انفجار ما له حيثية، ما له حيثية سبحان الله. فقلت سبحان الله
سبحان الله، وصار ينظر إلى الأخوة شذر مضر من يومها سبحان الله. وهذا إخواني لو تسألني أنا أقول لك أفضل واحد في المسجد خلقا وهدوءا، لكن ما له ينقلب هذا الانقلاب سبحان الله. فسابقة لقريش، مع من صنعت قريش هذا؟ تقاسموا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب سنوات حتى مصوا الحصى. متى صنعت قريش هذا؟ متى؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قصة إسحاق. نعم قال إيه إسحاق مع الشافعي، هذا أوردها من؟ البيهقي. نعم
قال حدثنا إبراهيم بن محمد الكوفي وكان من الإسلام بمكان قال رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس ورأيت إسحاق ابن إبراهيم وأحمد بن حنبل حاضرين. قال أحمد بن حنبل للإسحاق يا أبا يعقوب تعال أريك رجلا لم ترى عيناك مثله. فقال له إسحاق لم ترى عيناي مثله؟ قال نعم. فجاء به فوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي وهو في مع خاصته جالس فسأله عن سكن بيوت مكة أراد الكراء، فقال له الشافعي عندنا جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولترك لنا عقيل من دار؟ فقال له إسحاق ابن إبراهيم أتأذن لي في الكلام؟ قال تكلم. فقال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك، وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك. فقال شفعي لبعض من عرفه من هذا؟ فقال
يعني إذا كم واحد؟ الأول حسن، الحسن وبعدين عطاء عطاء وإبراهيم وطاووس، إبراهيم النخعي عطاء وطاووس والحسن، وذكر بالأسانيد إليهم، يعني هؤلاء كم؟ أربعة من كبار أئمة الدين. نعم.
فقال شفعي لبعض من عرفه من هذا؟ فقال هذا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن رهويه الخرساني. فقال له شفعي أنت الذي يزعم أهل خرسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق هكذا يزعمون. قال شفعي ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بعر أذنيك بعرك أذنيه،
يعني كنت أتمنى أن يكون غيرك لأنك صاحب مكانة أن يكون غيرك في هذا ويقول هذا الكلام، فآمر بعرك أذنيه أي فتل أذنيه لو كان غيرك. نعم.
فكنت آمر بعرك أذنيه. قال أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول عطاء والطاووس والحسن هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ فذكر قصة إلى أن قال فقال الشافعي قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى المالكين وإلى غير المالكين. قال إسحاق إلى المالكين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رحم الله الشافعي رحم الله الشافعي ألان الله له العلم. شوف من ديارهم فنسب الدار إليهم، ولو كانت دور مكة لا تملك لما نسبت الدار إليه ولا أضيفت إلى مكة، ولكان السياق الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار مكة، ما قال من ديارهم. سبحان الله سبحان الله ما أدق استنباط هذا الرجل. نعم.
فقال له الشافعي قول الله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
سبحان الله سبحان الله.
نسب الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق إلى مالك. فقال له الشافعي وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسحاق اقرأ الآية قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد. فقال له الشافعي اقرأ أول الآية. قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد.
مسجد
ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ننشد فيها ضالة ولا نتجر فيها البدء ولا ننصر فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة. قال فسكت إسحاق ولم يتكلم، فسكت عنه الشافعي.
الله أكبر. رحم الله الصيارفة، هؤلاء صيارفة يا أخواني، ألان الله له من علم، سبحان الله. يبقى عندك أدلة، إذا حديث هل ترك لنا عقيل، هذا دليل الآية، الفقراء المهجرين من ديارهم، الإضافة هنا نسبة الديار إليهم، من دخل دار أبي سفيان نسبه إليهم، فإذا اعترض عليه بما قال إسحاق سواء العكب فيه والبات، قال اقرأ أول الآية، سبحان الله. لعلنا نقرأ إن شاء الله كتاب الرسالة قريبا، في قواعد عظيمة في الاستدلال، إن شاء الله نقرأ كتاب الرسالة للشافعي إن شاء الله. نعم، بهاقي قريب.
قال أحمد: وأما الذي روي عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها. فإسماعيل بن إبراهيم هذا وأبوه ضعيفان. وروي عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارا. فهكذا رواه عنه جماعة موقوفة.
المسألة معروفة. رحمة الله أمة فيها الشافعي، أحمد، مالك، إسحاق، ابن شهاب، ابن مسيب، أمة فيها هؤلاء الأقطاب والأعلام، سبحان الله، أمة خير. هؤلاء يا أخوان لو كان في أمتنا، لو كان في أمتنا أنبياء كما كان في بني إسرائيل لكانوا أنبياء، ولكن ليس في أمتنا نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هم علماء أحبار يجدد الله سبحانه وتعالى بهم الدين. وإلا فلو كان في أمتنا أنبياء كما كان في بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء لكان الفقهاء السبعة، ولكان الخلفاء الأربعة من قبلهم، ولكان الأئمة الأربعة، ولكان أئمة الدين. والله أعلم، والله أعلم أن هؤلاء لو كان في هذه الأمة أنبياء لما عدت النبوة هؤلاء، والله أعلم، لفضلهم العظيم ولإمامتهم في الدين، ولأن الله سبحانه وتعالى جدد بهم هذا الدين. ولهذا قال أحمد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ وذكر هذا ابن المدين، وذكر هذا البخاري، والمراد بأهل الحديث أهل الأثر الذين يتبعون الأثر ولا يعدونه، ليس أهل الحديث الذين يعتنون بحفظ الأسانيد والمتون دون تطبيق ذلك والعمل به والسير على معانيه، لا، وإنما أهل الحديث الذين هم في مقابل أهل الرأي. فكلام أحمد أهل الحديث الذين هم في مقابل أهل الرأي، الذين لا يحتون الآراء في الدين ولا الأقيسة، وإنما يسيرون على موجب الأثر. فهذه الطائفة هم طائفة أهل الحديث، أهل الأثر، الذين ينطلقون من حدثنا وأخبارنا ويبنون مذاهبهم على ذلك. نعم نعم. نعم صحيح، يجدد الله عز وجل بهم الدين. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم.
نعم، يبقى المراد بالخيفون خيف بني كنانة. نعم.
حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتله. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما.
نعم، لأنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فدل هذا على أن الداخل إلى مكة لا يجب عليه الإحرام، وهذا قول بعض العلم أنه يجب على كل من دخل إلى مكة أن يحرم، والصحيح أنه لا يجب عليه الإحرام بل يستحب، بل يستحب. ودليل ذلك أن النبي دخل يوم الفتح على رسيل مغفر. نعم.
قال حدثنا صدقة بن الفضل
وفيه
قال
أيضا أن الحرم لا يعيذ من استوجب حدا ومن استوجب قتلا، فإن ابن خطل كان متعلقا بأسطار الكعبة فقال النبي اقتله حتى ولو كان متعلقا بأسطار الكعبة، فإن الحرم من دخله كان أمينا إذا كان أهلا لذلك، إذا كان أهلا لذلك. نعم.
قال حدثنا
لا القتال العام اللي هو إنما حلت لي ساعة من النهار وكذا هو القتال العام، أما بعد ذلك فالقتال محرم إلا إذا كان في دفع صائل، كان في دفع صائل إذا صال أعداء على الحرم وكذا فإنهم يدفعون بهذا، كذلك أيضا من استوجب حدا داخل الحرم، سرق عند الكعبة، زنى عند الكعبة وكذا فإنه أيضا يقام عليه الحد، أما من ارتكب حدا خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم فإنه يضيق عليه حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. نعم. على قول بعضهم هذا.
نعم. يقول واستدل بقتل ابن خطل ومتعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيز من وجب عليه القتل، وأنه يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم، وفي الاستدلال بذلك نظر لأن المخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما وقع في الساعة التي أحل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها القتال بمكة، وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت، والساعة المذكورة
هذا في إنشاء القتال، هذا نقول في إنشاء القتال ليس في رد الاعتداء، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في القرآن، وإنما هذا في الإنشاء، فالإنشاء ما يحل أحد إنشاء قتالا فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحل الله عز وجل له ذاك ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أما دفع صائل أما دفع اعتداء أو كذا فهذا يحصل إلى آخر الزمان. نعم.
قال والساعة المذكورة وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر، وخرج عمر بن شيبة في كتاب مكة من حديث نشبت في كتاب مكة من حديث السائب بن يزيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل فضرب عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرا ورجاله ثقات إلا أن أبي معشر في أبي معشر مقالا والله أعلم.
نعم أكثر.
قال رحمه الله قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 630 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط، ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. تبعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا إما أن يحمل على مرة أنه ما صلى فيه، أو يكون الراوي ما عرف أنه صلى، وإلا فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، الثابت وارد عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، لكن إما أن يكون هذه مرة أخرى، هذه مرة أخرى، أو يكون الراوي لم يرى ذلك، بل قد جاء بعض الأحاديث أن النبي لم يصلي ونفى الراوي هذا، صحابي نفى أن يكون النبي صلى فيها، ولكن المثبت مقدم على النافي، والثابت الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى فيها ركعتين. نعم. لو ايه؟ نعم لو اقترب حدا في الحرم نعم يقام عليه. نعم.
قال رحمه الله باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة.
نعم. نقول يعني إن كان إن حمل على هذا فالإشكال، وأما إذا كان هي مرة واحدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها يقينا. في حديث ابن عمر لما جاء والنبي قد خرج كان معه بلال وكذا، فأتى فسأل فوصف له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعمدة. نعم نعم نعم. لا ليس على الحقيقة، هما اخترعوها. نعم. في الكعب. ما انا اقول لك ورد 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 هذا ان بعضهم نفى، لكن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، والذي اثبت اثبت تفصيليا، قال عن يمينه كذا وعن شماله كذا، هذا المثبت مقدم على النافي، هذا مقطوع به لا إشكال فيه أبدا. نعم.
قال باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال ليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناق في المسجد،
يعني من حجبة البيت عثمان بن طلحة، ولمعه مفتاح الكعبة. نعم.
فأمره النبي فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فدخل رسول الله
وهي فيهم إلى الآن، ولما فتح النبي مكة خشوا أن تؤخذ منهم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وهي فيهم إلى الآن إلى الآن. نعم.
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء البيت قائما فسأله
وراء
الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا
هذا على صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، والعلماء على أن الصلاة داخل الكعبة نافلة أنها جائزة باتفاق، هذه جائزة لأن النبي صلى فيها، لكنهم تنازعوا في صلاة الفريضة داخل الكعبة، هل تصلى الفريضة داخل الكعبة أم لا، فمنهم من منع ومنهم من جوز، والصحيح جوازها. فمن منع قال النبي ما صلى الفريضة في الكعبة، والذي جوز جوز بناء على أنه ما صح نافلة صح فرضا، إلا أن يأتي دليل يخص، ولا دليل يمنع من أداء الصلاة فيه. كون الإنسان يصلي الفريضة خارج هذه مسألة، أما مسألة الجواز من عدمه هذه مسألة أخرى. نعم. وهذا الصحيح، الصحيح أنه يجوز أداء الصلاة في الكعبة مطلقا فرضا كانت أو نفل. أيضا فيه أن من صلى داخل الحجر في الستة أضرع داخل الحجر أنه مصل في الكعبة، فإنها من الكعبة، غير أن قريش لما قصرت بهم النفقة بنوا جزءا وتركوا جزءا، فهي من الكعبة، ولهذا من طاف من داخل الحجر لا ينعقد طوافه، ما يحسب الطواف، لأنه طاف من داخل الكعبة لم يطف حول الكعبة. فمن صلى داخل الحجر فإنه يكون مصليا في الكعبة، كان كمن صلى في الكعبة. نعم. ولهذا والله أعلم، والله أعلم يظهر لي أن الآن مكان الحجر هو له بابان كالكعبة تماما، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، يعني باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، لكن فالذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال قول لولا حسن قومك بكفر لنقضت الكعبة ورجعته على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابان، فالمخالف لأمنية النبي أنه يجعل البيت من هذه الجهة جهة الشام على قواعد إبراهيم، إنما يعتبر الآن الكعبة لها بابان. ما بيدخل من الناس وما بيخرج منه الناس. إذا اعتبرنا أن الحجرة منه وهو منه ستة أذرع منه، إنما الجدار اللي هو الركنان الشاميان ليست على قواعد إبراهيم، لكن لو بنيت في آخر بعد في آخر الحدود كانت على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولهذا لا تمثان. هذا السر أنه لا يمثل من الكعبة إلا الركنان اليمانيان لأنهم على قواعد إبراهيم، الحجر هذا على قواعد إبراهيم والركن السابق على قواعد إبراهيم، إنما الجهة الأخرى ليس على قواعد إبراهيم، ولهذا لا يمثل شيء من البيت إلا الركنان اليمانيان باعتبارهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. نعم.
قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بعلى مكة، تابعه أبو أسامة وهيب في كداء. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء.
طيب، هل الدخول إلى مكة من هذا المكان يكون توقيفيا يعني تعبدي ولا موافقة؟ الصحيح أنه موافقة، يعني بمعنى أن النبي دخل مما تيسر له من المكان الذي تيسر له، وإلا فلا يعمد الإنسان أن يدخل من هذا المكان ويقول هذه السنة، أو يدخل من الباب الذي دخل منه النبي إلى الحرم، فإن هذا هو الذي تيسر لرسول الله، فتكون السنة أن يدخل الإنسان من حيث تيسر له. نعم. نعم.
كذا غير كذا ولا نفس المكان؟ أنا مرة في الباب الماضي من سمع عمر خالد بن الوليد أن يحكم كذا ودخل من كذا.
في نفس الحديث فيه؟
لا، في الباب الماضي.
يدخل معنا مكة من كذا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا. نعم، يبدو هذا. يبدو هذا. نعم. التطور. يعني ذا عندما لم يثبت الحديث، يعني هذا لا اعتبار به، لا ينظر إليه يعني، لكن ما أما وقد ثبت الحديث فلا خلاف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى ثمان ركعات، قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
نعم، فإما أن يقال هي صلاة الفتح، هذا كلام بعض العلم، وإما أن يقال هي صلاة الضحى كما ذكرت أم هانئ هنا. يصلي الراوي يقول ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي يصلي الضحى غير أم هانئ، لكن إذا لم يخبر أحد وقد جاء الخبر في هذا فحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أعلى من فعله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر ركعتي الضحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح وركعتان يركعهما ضحى، فصلاة الضحى ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا،
لكن يؤخذ من هذا الحديث أنها تصلى ثمان ركعات، صلى ركعتين وأربعا، صلى المسلم ركعتين وأربعا وستا وثمان. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
طيب، علاقة هذا هنا ايه؟ ان هذا كان بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. نعم.
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم ودعاني
يعني
معهم،
يعني إنه ممن قد علمتم في العلم، معنى ذلك ان ابن عباس كان مشهورا بالعلم والرواية والنظر ودقة الفهم، حتى كان لا يخفى ذلك على هؤلاء، ولذا قال عمر انه ممن قد علمتم رضي الله عنهما. نعم.
قال: وما اريده دعاني يومئذ الا ليريهم مني، فقال: ما تقولون في اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، حتى ختم السورة. فقال بعضهم: امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، او لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس: اكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: واجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله له اذا جاء نصر الله، والفتح فتح مكة، فذاك علامة اجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال عمر: ما اعلم منها الا ما تعلم. قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل قال: حدثنا ليس عن المقبوري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة: إذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح.
هذا في الادب مع الامراء حتى ولو تنكر عليهم. فان عمرو بن سعيد كان يبعث البعوث الى مكة، ولعله هذا في زمن حصار بن الزبير، وكان يرسل بعوثا الى ابن الزبير، فاراد ابو شريح ان ينصح له، لكن نصح له بالادب ومنكرا عليه، فقال: إذن لي ايها الامير احدثك قولا، احدثك على الجزم لانه وقع في جواب طلب، إذن لي احدثك. نعم.
قال: إذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح، سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به.
يعني هذا كلام ما نقل الي حتى يقال وهم، انما هذا كلام وعاه قلبي وسمعته اذناي وابصرته عيناي حين تكلم به.
انه حمد الله واثنى عليه ثم قال: ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسبح.
عندك واو ولا
لا ولا لا. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما، ولا يعضض بها شجرا،
ولا يعضض بها،
ولا يعضض بها شجرا. فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له.
فان احد ترخص لقتال رسول الله، يعني ترخص مستدلا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. نعم.
فقولوا له: ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم، وإنما أذن له فيها ساعة من نهار.
وإنما أذن لي.
وإنما أذن له.
له عندك؟
نعم.
نعم.
وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عبد الله: الخربة البلية.
يعني أن عمرو بن سعيد قال يا أبا شريح: أنا أعلم هذا، أنا أعلم أن النبي قال هذا، لكن يعلم أن كلام النبي هذا صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما أبعثه أنا، فإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. فإن الحرم لا يعيذ عاصيا، صحيح القاعدة صحيحة، القاعدة إن فإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، لكن الإسقاط خطأ. هل ابن الزبير هو كذلك؟ فلهذا تأول عمرو بن سعيد على غير الصواب، هو قال: أنا أعلم هذا يا بشريه، أنا أعلم الحديث، ما يخفى علي الحديث، ولكن هذا اللي هو ابن الزبير قد عصى، وإنه يلاحق، لهذا فإن الحرم لا يعيده، إنما كلامك هذا في من يعيد الحرم، أما ابن الزبير ما يعيد الحرم. فالقاعدة صحيحة، لكن إنزالها وإسقاطها على ابن الزبير ليست بصواب. نعم. قال ابن حجر شيء علق؟ نعم. عند من؟ إيه، ما احنا نقول وأسقط على ابن الزبير وليس كذلك. نعم.
نعم
ما تكلم عن حديث
عشان. نعم شوف التعليق يا أحمد. نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. قال باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا.
يعني يرى أن هذا هو الحد. ابن عباس استنتج من أن هذا هو الحد فلو أننا زدنا على ذلك فإننا نتم. هذا إشارة من ابن عباس إلى أن المسافر هذا له حد إذا زاده كان له حكم مقيم. هذا حسب ما فهم ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال هنا؟ قال ايه اعيد اللفظ هذه فأنا
وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فاذا زدنا اتممنا.
فاذا زدنا اتممنا دليل على ان المسافر ينقلب مقيما بمدة اذا قام مدة. يراها ابن عباس 19 ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 19 ليلة. لكن قد يعترض على ابن عباس في هذا بأنه إيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم هل قصد هنا تعبدا هذه المدة أو وقعت له اتفاقا، يعني كان يمكن أن يقيم أكثر من هذا من هذه المدة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى هذه المدة اتفاقا؟ فلو زاد على ذلك ما أتم، مثل ما قال الجمهور أيضا. قال الجمهور 4 أيام على اعتبار أن النبي لما أقام في حجته بمكة أقام 4 أيام ثم انتقل إلى منى، 4 أيام ب20 صلاة. فقال الجمهور لو أقام 21 صلاة، لو نوى الإقامة 21 صلاة، فإن حكم يكون حكم المقيم. فيعترض عليهم ايضا بان هذا هل وقع تعبدا او وقع اتفاقا. وقع اتفاقا لان النبي قدم هكذا، قدم المدينة الى مكة واقام بها هذه المدة ثم انتقل الى منى يصلي بها الظهر، فوقع ذلك اتفاق، وليس ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد. لكن الذي يعنينا في هذا ايه؟ الذي يعنينا في هذا فان هذه المدة يعترض عليها بما قلنا، لكن الذي يعنينا انه تقرر عند ابن عباس ان المسافر لا يبقى مسافرا الدنيا كلها ولا الايام كلها. فلو نزل مكانا واقام به سنين عددا فانه لا يقال انه مسافر، بل ان هناك مدة لو وصل اليها ينقلب الى حكم المقيم. هذا الذي يعنينا في الحديث، خلافا لمن ايه؟ لمن قال بانه اما ان يكون صاحب بلد، صاحب بيت، صاحب مكان، فإن هذا يكون مقيما، أو لا يكون كذلك فإنه يكون مسافرا. فابن عباس من كلامي هذا يفهم منه أن الواحد يأخذ حكم الإقامة إذا كان إيه؟ إذا كان قد عمد أو وصل إلى مدة معينة، وإن كان يعكر عليه في هذه المدة، واخد بالك. ولهذا الجمهور يرى التفريق بينما إذا أجمع إقامة أو لم يجمع، بمعنى أنه هذه المدة 19 ليلة وأكثر وأقل وكذا كلها محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إقامة، وعليه لو بقي الإنسان شهر وشهرين وثلاثة وسنة وكذا لم يجمع إقامة فإنه يصلي قصرا. أما إذا أجمع إقامة فإنه يكون حكم مقيم، لكنهم تنازعوا في المدة هذه التي إذا أجمع عليه. ف
فجمهورهم على أربعة أيام، جمهورهم على أربعة أيام، وأنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يعني 21 صلاة فما أزيد فإن حكمه يكون حكم المقيم فيصلي صلاة تامة من أول إيه؟ من أول يوم. ولكن من أهل العلم من قال لا، ومنهم من قال طبعا 15 يوما، ومنهم من قال 19 يوما مثل ما قال ابن عباس هنا، ومنهم من قال يبقى الإنسان مسافرا أبدا ما لم يكن صاحب إيه؟ صاحب إقامة، صاحب بلد، صاحب يعني استيطان، فإنه يبقى مسافرا إيه؟ دائما. والمسألة محل اجتهاد وسبق الكلام فيها، ولهذا نقول يعني الحقيقة أدلة كل من الفرق هذه أدلة يعني قوية وحمالة ومحتملة هذا، ولهذا الإنسان يحتاط لنفسه في العبادة، وقول الجمهور في المدة أو المسافة هو القول الأحوط، وعليه صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يحتاط نفسه في العبادة، وإلا ما يجزم بأن هذا القول قطعا هو القول الذي لا يصار إلى لغيره، لا يصار إلى غيره بتنازع الأدلة في هذا الباب. نعم، وأنا أرى أن هذا من الخلاف القوي حقيقة، هذه المسألة سواء المدة التي يحددها المسافر أو المسافة التي يقطعها المسافر، أرى أن هذه المسألة من الخلاف القوي الذي لا أستطيع أن أجزم فيه بشيء، نظرا أن كل كتاب تطلع فيه على هذا الخلاف ترى يعني تنازعا بين الأدلة قويا، وغاية ما فيه أن المصنف يجنح إلى قول فيها وليس فيها ما يجزم به بأن الإنسان فعلا يطمئن إلى قول يقول به، مثل مثلا نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، فإنه إن كان الجماهير على خلافه لكن ترى النص يقطع ذاك النزاع الواضح، مثل مسائل كثيرة الحقيقة ترى فيها النزاع يقطع، بدل مثل مثلا صلاة النافلة أو الفريضة في الكعبة عندك نصوص في ذلك تقطع، أما الحقيقة هذه فكلها حكايات فعل. ليه؟ لأن النبي ما قال شيئا في هذا صلى الله عليه وسلم قولا يقطع المسألة، إنما حكايات فعل، فهذا يفهم من فعل النبي أنه حدد إقامة، وهذا يفهم من فعل النبي أنه ما حدد إقامة، هذا يفهم من الأربعة أيام أنها حد، هذا يفهم من التسع عشرة ليلة أنها حد، مثل ما فهم ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، فهي نظر إلى الفعل. ولهذا يبقى الإنسان إن كان طالب علم قوي يترجح عند شيء يعمل به ويتدين به، وإلا فالإنسان يحتاط لعبادته في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب. وقال ليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن ثعلبة ابن صعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال: وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته فقال: كنا بما مر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم
في الحشية قول بماء أي بموضع ننزل به، وأراد بماء الموضع الذي ينزل عليه الناس. نعم.
يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة
يعني
أهل الفتح،
وكانت العرب تلوم بإسلامهم يعني تنتظر، يعني تلوم بإسلامهم الفتح يعني تنتظر، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. يعني ينتظرون إيه؟ التمكين، إن تمكنوا ظهر عليه فهو صادق وإلا فلا. فكانت الناس تنتظر مثل هذا اليوم، ولهذا جاء في الحديث أن الناس تبعوا لقريش، فمسلم تابع لمسلمهم وكافر تابع لكافرهم. قال كثير من الشراح يعني والمعنى أن هؤلاء كانوا قدوة للعرب، فلما كانوا يعارضون النبي كانوا يعارضونهم أيضا معهم النبي. فلما أسلمت قريش أسلم الناس، فلما أسلمت قريش أسلم الناس، هذا معنى للناس مسلم تابع لمسلمهم وكافر تابع لكافرهم، فكانوا محل الاقتداء. لهذا بعد فتح مكة حصل دخول الناس في دين الله أفواجا والحمد لله. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وفتح مكة كما فسر ابن عباس، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لهذا جعل النبي الخلافة في قريش. ليه؟ لأن الناس تابع لقريش، الناس تابع لقريش. نعم.
قال فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين.
هو عمرو بن سلمة، هذا عمرو بن سلمة. نعم.
وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقاريكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.
فرحي بذلك القميص. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن زبير.
فهنا والله أعلم يعني استقارئكم وكذا، إما محمول على أنه كانت تظهر العورة من غير دراية منه، والعورة إذا من باب المحظور، فإذا ظهرت ولم يكن الإنسان يعلم بها صحت صلاته، أو يكون يعني موضع يوازي هذا وليست العورة يعني، ولكن يكن بها عن ذلك. نعم. ابن حجر قال في شيء في لا تغطوا عنا استقاريكم ألا تغطوا، ولهذا صدق في الصلاة. نعم.
قال قوله تقلصت إن جمعت وارتفعت. قال وفي رواية فكنت إذا سجدت خرجت استي. قوله ألا تغطون كذا في الأصول، وزعم ابن تين أنه وقع عنده بحذف النون، ولأبي داود فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قريب. قوله فاشتروا أي ثوبا، وفي رواية لأبي داود فاشتروا لي قميصا عمانيا،
لكن أظن أنه كنت تكلم فيها في شروط الصلاة.
قال في الحديث حجة للشافعي في إمامة الصبي المميز في الفريضة، وهي خلافية مشهورة، ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز.
صحيح.
كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولو نعم. كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن. وكذا من استدل به بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة. أيوة. ويجزي بدون ذلك لأنها واقعة حال، فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم.
بعد
علمهم بالحكم،
واحتمال يكون يعني أنهم ما كانوا يعلمون ذلك. نعم. يعني هذا لا يستدل به على أن العورة ليست شرطا في ذلك، إنما هي شرط أو واجب على قول من لا يرى شرطا يراه واجبا. أما القول بأن سنة هذا قول بعيد، فإما يحمل هذا أنهم كانوا يجهلون ذلك ثم علموا بعد هذا، أو كما قلت يحمل هذا على أن إيه يعني الموضع الذي تظهر لا يكون ظهور العورة حقيقي، ولكن وإشارة إلى المحل هذا أو ما يوازيه أو ما يقاربه. نعم. لا، الذي يظهر أنه ليس من هذا القبيل، لأنه هذا إذا قام للصلاة التزم شروطها، مثل الصبي لو حج واعتمر فإنه أيضا يلزم به ما يلزم به الكبير. وفيه إمامة الصبي المميز، وهذا أيضا واضح الدلالة في هذا، واضح الدلالة في هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة وقال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة. فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبهه الناس بعتبة بن أبي بعتبة بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة.
يعني مع وجود الشبه ب ب بعتبة إلا أنه قضى به لعبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه. نعم. ولهذا قررت القاعدة أن الولد للفراش إلا أن ينفيه الزوج. ولد موجود في ظل حياة زوجية فهو ينسب إلى من؟ ينسب إلى الزوج، ينسب إلى الزوج. إلا إذا شك الأب ونفاه فحينئذ يكون لعان، يكون لعانا هنا وينفيه. أما من غير أن ينفيه الأب ويلاعن عليه فالولد للفراش، الولد للفراش. نعم.
من أجل أنه ولد على فراشه.
أن الشبه هنا وقع بعتبة، أنا الشبه هنا وقع بعتبة، لكن إذا نفاه الأب قال لا ليس ولدي، ليس ولدي. فإذا نفاه الأب يلاعن عليه وبالتالي ينسب لأمه ما ينسب له طالما دخل في اللعان. نعم نعم. اغتصاب يعني أكرهها. على كل هي التسمية ما تفرق يعني، لأن هذا ليس عيبا في الولد، لكن ليس عيبا في الولد، لكن الاغتصاب إذا 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 تم هذا الاغتصاب فالأصل أيضا ولد الفراش، لأن ما تدري أنت هل حصل حمل من هذا الاغتصاب أم لا، ما تدري. لكن إن حصل يقين بهذا كأن يكون الزوج مثلا مسافر من 5 سنوات من 7 سنوات من كذا ثم حصل اغتصاب وكل يعرف هذا، يعني حصل هذا تأكد القاضي من هذا الأمر، فإنه بهذا قد ينسب إلى هذا الأمر. ليه؟ لأنه زال الاشتباه، زال الاشتباه. نعم.
قال من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني،
كلمه فيها ألا يقطع يدها فشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها. نعم.
فقال أتكلمني في حد من حدود الله. قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي
دل هذا على أن الحاكم إذا بلغه الحد ليس له أن يتركه، ليس له أن يتركه. تعافوا في الحدود فيما بينكم، أما حد بلغ الحاكم وجب إقامته كما قال النبي فيوم حد بلغني أقمته. نعم.
فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ودل هذا على أن إقامة هذه الحدود والحكم بما أنزل الله عز وجل هذا واجب ويتعين، فإذا تركه الإنسان كان مشابه لأمر الجاهلية الذين كان إذا فرق فيهم الشريف وتركوه إذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى فلو ترك الإنسان ذلك على عادة الجاهلية فإنه يكون آثما لكن لا يكون كافرا، جامل في الحكم وكذا لا يكون كافرا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني.
والذين يقولون نعم هذا إذا حكم بالشريعة ولكن ترك إيه؟ ترك تنفيذ وتطبيق كذا وكذا، لكن بخلاف من لم يحكم بالشريعة. ونقول هل هذا أثر وهل هذا الوصف له أثر في الحكم؟ إنما الذي له أثر في الحكم إذا رد الشريعة، إذا جحد الشريعة، إذا قال لا تلزمنا الشريعة، إذا جوز هذا، إذا. أما إذا ترك شيئا من أصله، ترك الحكم أصلا، لم يجعله مما يعني يتحكم إليه في هذا، ترك ما وضعه ليكون حكما، فهذا من ترك وضعه كمن ترك تطبيقه واحد. لكن ينظر إلى علة الترك كما ينظر علة ترك الحكم كما ينظر إلى علة ترك الفعل، فترك الحكم كترك الفعل تمام، فينظر إلى العلة. والله لو ترك جحدا لحكم الله، جحدا تكذيبا بهذا، ردا لحكم الله عز وجل وأنه يرى أنه غير جائز، هذا يكون كافرا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، قال ذهب أهل الهجرة بما فيها، فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد.
فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة لا هجرة، أي لا هجرة من مكة إلى غيرها إلى مدينة، ولكن تبقى الهجرة من بلد الشرك إلى بلد التوحيد. نعم. بل ومن بلد البدع والمعاصي إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه إلى بلد الطاعة. نعم.
قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد، فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته.
فلقيت من؟
معبدا.
فلقيت معبدا.
معبداً
ولا أبا معبد؟ عندنا أبا معبد. نعم.
فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، قال مضت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام والجهاد، فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام، قال لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. وقال نضر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر قال سمعت مجاهدا قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية.
طبعا هذا كما قلنا أن المنفي هنا الهجرة من مكة إلى المدينة، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد التوحيد هذه باقية إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي قط إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال إلا الإذخر فإنه حلال. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك. نعم. تاريخ الحافظ على قول عمرو بن سعيد ان الحرم يعود عصيا قال اقرأوا قل لا لا
قال الحافظ رحمه الله قال ابن بطال الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة. وقد تشدق عمرو في الجواب واتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على أهل على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله لكنها دعوة من عمرو بغير دليل لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فرارا منه حتى يصح جواب عمرو. نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولا فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم فكان يقال له بذلك عائز الله. وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد ولهذا صدر كلامه بقوله إن الحرم لا يعيذ عاصية ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادا. فهذه شبهة عمرو وهي
لكن هذه في الفترة يعني هي لم يقتل فيها ابن الزبير لأن ابن الزبير له موقفين يعني الموقف الأول وموقف الثاني. الموقف الأول لم يؤيد فيه والموقف الثاني أيد فيه. فهذا كلام ابن حجر يفهم يعني فيه أنه الأول لكن في هذا نظر هذا تحتاج إلى مراجعة والله أعلم. نعم. وإذا كانت هي في الأول فيبقى هو ليس الزمان الذي قتل فيه ابن الزبير. ابن الزبير قتل بعد. نعم. طيب ممكن يجمع عادي يمكن هذا اذا ما اجمع اقامه. كده كذا هي ورد بفتح كذا وكده بالمد اعلى مك وكده هذا اسفل مك يعني هما مكانان يعني هما مكان العرض ايه كيف العرض ده من جت ايه ليس سكوتا طويلا ليس سكوتا يساوي الانصراف عن الكلام في سكوت يساوي الانصراف عن الكلام وفي سكوت يساوي التأمل نوع انه لما قلع بس الا الاذخر لو ثبت هذا السكوت فهو محمول على السكوت الذي يعني التأمل يعني سكت برهة ثم قال إلا الإخ. هناك سكوت يعني الانصراف، سكوت ينصرف به، فهذا يمنع الاتصال، هذا يمنع الاتصال. لكن الروايات فيها أنه لم يسكت قال إلا الإخ، كثير من الروايات إلا الإخ، لكن حتى لو سكت هذا سكت هو سكوت التأمل، يعني سكوت التأمل قبل النطق، وليس السكوت الذي هو يساوي الانصراف عن الحديث. نعم.